بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا منا خيرا وادفع عنا كل سوء مكروه. قال الحافظ رحمه الله: باب الإقرار. قال الصنعاني رحمه الله: ولغة الإثبات، وفي الشرع إخبار الإنسان بما عليه، وهو ضد الجحود. قال عن أبي ذر:
بسم الله الرحمن الرحيم. لغة الإثبات، وفي الشرع إخبار الإنسان بما عليه أو بما وقع منه، وهو ضد الجحود. ومن أدلته قول الله عز وجل: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، حين أن يقال: لا أقبل على نفسي حجة إلا مني، فيختم على فيه. قال الله عز وجل: وتنطق جوارحهم. قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقول الله سبحانه: يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة إليه ترجعون. هذا شهد من نفسه. قول سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الصحيحين ما تقدم حديث: واغضي يا أنيس لامرأتها هذا فإن اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بالإقرار لما جاء. قالت: يا رسول الله طهرني. وهكذا الرجل الذي جاء وقال: أقصد حدا فأقمه علي، أبك جنون؟ استنهكوه. فلما اعترف نفسه ورأى أنه اعترف بيقين ولم يكن يعني عبارة عن مريض ولا عن مجنون ولا عن شارب ولا شيء من ذلك، أمر به فرجم. فالإقرار معتبر من كل مكلف مختار، هكذا الفقهاء يقولون. الإقرار معتبر من كل مكلف مختار، وعليه أهل العلم، وهو سيد البينات. تفضل.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل.
هو سيأتي ذكره. أفرده بعض الناس يعني بجزء شرحه هذا الحديث وبيان طرقه وشرحه كذا.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. ساقه الحافظ المنذري بالترغيب والترهيب وفيه وصايا نبوية. ولفظه: قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسأل مني.
أوصاني بسبع فيه.
ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف بالله لومة لائم، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة.
حديث محتج به، بعضهم رمزه لا كله شواهده. حديث محتج به صحيح المسند.
قال رحمه الله: وقوله قل الحق شمل قوله على نفسه وعلى غيره،
يعني قول الحق، الأمر بقول الحق يشمل النفس والغير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا هو قول الحق. الذي يقول الحق على غيره ولا يقوله على نفسه هذا لضعف إيمان. وقول الحق شامل، الحق على النفس وعلى الغير، ومن الحق على النفس الإقرار بما وقع فيه، أن يقول حصل مني كذا وكذا، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.
قال ومستقى من قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ومن قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق.
قال في هذا يعني مرارة، إن كان مرة قيل المرارة، الإنسان قد يكون إذا كان الحق في هذه المسألة النفسية حصل له شيء من التعب، من السجن، من الأذى، من يعني الحدود، من لكن هذا القول الحق هو الذي أمر الله به، وفيه سلامة للعبد في دينه وإن حصل له أذى في دنياه وفي جسمه، وفيه كذلك بركة عليه في دعوته. والله يا إخوان الذين لم يصدعوا بالحق في دعوتهم أنها تضعف دعوتهم، ولا يظن أنه يمكن يسيطر على الناس كلهم ويجمج لهم جميعا ويكيسهم ويبقى مع هذا ومع هذا مرح مع هذا، لا، يعني الأمور على مقاديرها، فمن صدق الله صدقه، إن تصدق الله يصدقها. فهكذا قول الحق حتى في الدعوة، فاصدع بما تؤمر. الله أرسل رسوله قال أصدع، قال لا أصدع. الأنبياء لو بقوا مجاملين لقومهم ودعوهم على أن تارة وتارة وعدم صدق بالحق ما حصل هذا الخير منهم، ولكن الله أمرهم أن يقبلوا على صدق بالحق وعلى الجهر به وعلى عدم المخافة، وهكذا أيضا على المصارحة معهم، كما هو قصة نوح في قصة هود في قصة محمد صلى الله عليه وسلم. فالبركة من الله عز وجل، كلمة الحق فيها بركة، ومن الحق حتى على الناس إذا حصل منه شيء يتوب إلى الله عز وجل يقول حصل مني كذا، هذا هو الصواب الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتبه. نعم.
قال وباعتبار جمهوره ذكره المصنف رحمه الله ما تبع الرافعين، فإنه ذكره من باب الإقرار، وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور، فهو أمر عام لجميع الأحكام، لأن قول الحق على النفس هو الإخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض، وقوله ولو كان مرا من باب التشبيه، لأن الحق قد يصعب إجراؤه على الناس كما يصعب عليها إسارة المر لمرارته، ويأتي بباب الحدود والقصاص أحاديث
والقصاص
بباب الحدود والقصاص أحاديث بالإقرار.
ذكر صاحب كتاب الدليل وبإضافة ما ذكره إلى صاحب منار السبيل أيضا في الإقرار جملة، لأن يفرعون التفريعات هذه تفتح الذهن. قال هو الاعتراف بالحق والحكم به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى آخره، وذكر ما أشرنا إليه آنفا. قال لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والناسي ماذا هو، والمجنون حتى يفيق. وحديث عفية لأمتي الخطأ والنسيان مستقرئ عليه بلفظ تجاوز هو الثابت. قال ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بالإشارة إلا من أخرس، فكر إذا كان أخرس بإشارة، وإذا كان كتب الإقرار في ورقة يعتبر إقراره بتلك الورقة، بقي إذا كان هازلا محل نظر. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صحة. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صحة ولزمه لأنه غير مكره على ما أقر به. وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر. ويصح إقرار المريض ويكون ويأخذ الدين من غير وهكذا لأن إقرار الوارث ما يتعلق بإقرار الوارث. تكلم الإقرار بمسائل توسعة لا سيما هو متن عبارة عن متن من المتون ثم عليه شرحه وله بقية.
قال رحمه الله العالية قال بتجديد الإنكمام تأخير وتخفيفها ويقال عارة وهو مأخوذ من عار فرس إذا ذهب لأن العارية تذهب من يد المعير أو من العار لأنه لا يستعير أحدا إلا وبه عار من حاجة وهي في الشرع عبارة عن إباحة المنابع من دون ملك العين. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. قال الصنعاني رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم بناء منه على سماع الحسن من سمرة.
أي لأن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة والصحيح عدم سماعه منه إلا حديث العقيق كما ذكروا.
قال لأن الحديث من رواية الحسن عن سمرة ومن حفاظه في سماعه منه ثلاثة مذاهب. الأول أنه سمع منه مطلقا وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي. والثاني لا مطلقا وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين بن حبان. والثالث أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ومذهب النسائي واختاره ابن عساكر وادعى أبو الحق أنه صحيح.
كأنه أخذها من نصب رأي الزيلعي.
قال والحديث دليل على وجوب رد ما خبره المرء وهو ملك لغيره ولا يغرر إلا بمصيره إلى مالكه. ومن يقوم مقامه بقوله حتى تؤديه ولا تتحقق التأدية إلا بذلك.
الحسن الإدراك أدرك السمرة الإدراك ثابت والسماع فيه نظر ما كل من أدرك سمع. نحن إذا أدركنا الألباني ما رأيناه سمعنا منه عبر أفئدة الطعام كذا أما المشافهة لا ما شافهنا فما كل معاصر يلزم أن يشافه ويسمع للبعد لا سيما والبعد تلك الأزمنة أشد من هذه الأزمنة إما يلتقي معه في حج وإما كذا.
قال حتى تؤديه ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام في الغصب والوديعة والعادية. وذكره في باب العارية بشموله لها وربما يفهم منه أنها مضمونة عن المستعير وبذلك ثلاثة أقوال. الأول أنها مضمونة مطلقا وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن علي وعطاء.
يعني قبل هذا كله بعد بيان حال الحديث والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء. طيب اعتمادا على هذا الحديث أم اعتمادا على وجوب يعني ماذا على عمومات الأدلة؟ هذا الحديث يبقى مع عمومات الأدلة لأنه ما يصلح بناء حديث بناء أحكام على حديث قد عله بينت علته. فلا عمومات الأدلة في وجوب إعادة حقوق الناس إلى مستحقيها. إذا تداينتم بدين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمثال هذا.
قال رحمه الله ربما يفهم منه أنها مضمونة على المستعير وبذلك ثلاثة أقوال. الأول مطلقا. وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن علي وعطاء أحمد وإسحاق الشافعي لهذا الحديث ولما يأتي مما يفيد معناه.
يعني حتى لو تلفت عنده بغير تفريط يضمن على هذا القول بغير تفريط، كأن يكون أكلتها الأرضة، نعم أكلتها الأرضة، أو يكون يعني احترق بنار من ضمن ما احترق ببيته، فهو ضامن لهذا الحديث. أو أخذه سيل أو سرقه لص، هذه الأمانة الذي اؤتمن عليها ضامن على هذا القول لعمومة الأدلة. وانظر عدد ممن قال بهذا.
قال والثاني من هذه وآخرين معه أن العارية أمانة لا يجب ضمانها إلا إذا شرط مستدلين بحديث صفوان، ويأتي الكلام عليه.
ولا دليل لهم فيه، سيأتي ولا دليل لهم فيه، هذا القول هزيل.
قال والثاني من الحسن وأبي حنيفة وآخرين أنها لا تضمن وإن ضمنت لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المضل وعلى المستودع غير المضل ضمانا.
وهذا أبعد، الحديث لا يثبت.
أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمرو وضعفاه وصححه وأخذه على الغيث. وقوله المغل بضم الميم وغير المعجم قال في النهاية أي إذا لم يغل بالعافية والمديع لدى ضمان عليه من الإغلال وهو الخيانة. وقيل المغل المستغل وأراد به القابض لأنه القبض يكون مستغلا والأول أولى انتهى. وحينئذ
لا تقوم به حجة من وجه من عدم ثبوته ومن عدم معنى، أيضا من ثبوت معنى لا يثبت معنى ولا سندا.
على أنها لا تقوم به حجة ولا صح رفعه لأن المراد ليس عليه ذلك من حيث هو مستعير لا لو التزم الضمان لزمه. قال وحديث الباب كثيرا ما يستدلون بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديها على التضمين ولا خلاف فيه صريحة، فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤديها. ولذا قلنا وربما يفهم ولم يبقى دليلا على تضمين العارية إلا قوله صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة في حديث صفوان فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة وأن المراد من شأنها الضمان ويدل على ضمانها مطلقا، ويحتمل أنها صفة للتقييد وهو الأظهر لأنها تأسيس ولأنها كثيرة ثم ظاهره أن المراد عالية قبل منها لك. وحينئذ فيحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم بل هو كالوعي وهو بعيد، فيتم الدليل في الحديث القائل أنها تضمن وهو الأظهر بالتضمين إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير.
المعير ما أعار ملكا له من إنسان إلا وهو يرى أنه سيحفظه، فلو أعاره وهو يعلم أنه سيتلفه لكان هذا سدا لباب العارة، لأن النفوس تشح بممتلكاتها حتى لو عاره مسحة أو فأسا وهو يعلم أنه سيتلفه يقول لما أنا مستعد هذا أعيره ثم أذهب أشتري لي، معناها أني أعطيه هبة ولا يكون العارة عنده عبارة عن هبة، لا فرق في الحال هذا بين العارة والهبة أو بين العارة والإتلاف. فلا شك في القول بأنها عارية مضمونة سواء اشترط ضمنها انتبه لها أو لم يضمنها، وإن فرط فيها ضمن وإن لم يفرط فيها فالله يقول فما على المحسنين من سبيل. فهذا التفصيل هو الأدق، هو سيأتي ترجيح على أنه إن شرط عليه الضمان ضمن وأدى وإن لم يشترط عليه ما يضمن، لكن يقال هو ضامن أدنى اشترط عليه ولم يشترط لأنه ما أعطاه من أجل إتلافها، ولا أحد يقول بذلك أنه يعطيه الآرية يقول اتلفها، وإنما يعطيه لقصد حفظها والانتفاع بها، فهي عارية ينتفع ثم يعيد وهذا الإعطاء على هذا القصد الانتفاع ثم الإعادة طلب لضمانتها معنوي. وعلى هذا فإنه إن اشترط عليه الضمان كان مزيد تأكيد، وإن لم يشترط عليه فإن ذلك متضمن فيه، هذا الشرط متضمن في العارية نفسها. فإن إنما يقال إذا تلفت بغير قصد انكسرت عليه، بغير قصد سرقها سارح، ترك البيت، جرفه السيل، شيء من الذي لا سبيل لمنعه فلا ينبغي أن يكلف عليه شقه، ما على المحسنين سبيل. وإن كان هناك يعني قرينة تبين أنه إنما أتلفها هو لزمه، فإن فتح هذا الباب فتح لإتلاف الأموال والترصص عليها والاحتيال عليها. هذه الرسائل أيضا رسائل ترسل من مكان إلى مكان، إن فتح هذا الباب فتح لإتلاف الأموال والترصص عليها، فالضمان هو الأصل. إلا إذا تيقن أنه أتلف ذلك المال لغير ما تسبب في إتلافه وتفريط في إتلافه من المؤتمن عليه، فالذي يجب والذي ينبغي عدم إلزامه للآية المذكورة.
هل المستعير محسن؟
من هو؟
المستعير هل هو محسن؟ فمع
المستعير يعني المستودع، إذا استودع وقال أنا أودعك هذا المال عندك، والله هذا محسن أنه يستودع ماله، ربما إذا أخذه معه تلف واعترضه اللصوص. والمستعير باعتبار أنه ضامن للمال وباعتبار أنه إنما يريد أداءه وتلفت عليه لغير ما قصد مغلوب على أمره، وإن لم نسمي محسن مغلوب على أمره. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المؤمن كالبنيان، والله في عون العبد ما كان في العبد في عون أخيه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالعثرات، عثرات إقالة عثرته من هذا الباب، لا على أنه محسن. المحسن هو المستودع المؤتمن.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء الأمانة إذا أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود الترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم
الرازي. الحديث ضعيف عرفنا، لكن داخل تحت عمومات كثيرة، فلا يجوز المماطلة في الأمانة ولا عدم أدائها. للقرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. والأمانة ليست خاصة بالودائع بل هي أشمل من ذلك بكثير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا تخن من خانك أيضا خيانة، هي خدعة في موطن الائتمان، والله عز وجل نزه نفسه عنها. قالوا إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانهم في باب المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي باب أيضا الاستهزاء الله يستهزئ بهم في سياق المستهزئين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صفات مقابلة كثيرة، لكن في الخيانة ما كانت صفة مقابلة، لا صفة إطلاقيا ولا صفة مقابلة، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنها ومنها. على هذا فلا يتصف بها، لا يجوز للإنسان يتصف بها لأنها خدعة في موطن الائتمان. الخائن الخيانة من النفاق. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة من صفة المنافقين ومذمومة، فلا تخن من خانك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا هو، والله لا يهدي كيد الخائنين. كيف تخنه؟ إذا خانك وخنته ما سيهدي الله كيده، كما أنه لا يهدى كيده كذلك أنت. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. في الحديث يعني وإن كان سنده عندنا كما ترى أنكر، إلا أنه داخل تحت أصول كثيرة فهو ثابت بها. سواء انكر أو لم ينكر الحديث، يعني معناه داخل تحت أصول ثابت بتلك الأصول.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره الحاكم الرازي. قال وأخرجه جماعة من الأصحاب وهو شامل للعارية والوديعة ونحوهما، وأنه يجب أداء الأمانة كما أفاده قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله ولا تخن من خانك دليل على أنه لا يجازي بإساءة من أساء، وحمله الجمهور على أنه مستحق لدلالة قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به على الجواز، وهذه هي المعروفة بمسألة البقرة. وفيها ثلاثة أقوال من العلماء. هذا القول الأول هو الأشهر من أقوال الشافعي، وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله تعالى.
أما مسألة الظفر فلا تدخل تحت لا تخل من خانك، وإنما إن وجد يعني كونه ذاك خانة وذاك خانة، لا، إن وجد ماله عند إنسان قد أخذه ظفر به أخذه سواء قد بيع أو لم يبع. هذا صورة. الصورة الثانية أنه فقد ماله، فوجد مال ذلك بعينه مقابل ماله، فهو داخل تحت قول الله عز وجل عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، والآية المذكورة وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويعني ماذا؟ بضاعتنا بضاعة ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا سواء هي أو جنسها. فمثلا واحد أخذ نعالك وليس ثم إلا أنت وهو، ما وجدت إلا نعله، لك أن تأخذ نعله حتى تجده تعطيه ويعطيك. ومن هذا الباب فليس الداخل تحت الخيانة. الظفر، مسألة الظفر لا تدخل تحت الخيانة.
قال رحمه الله والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله تعالى بمثل ما عوقبتم به، وقوله مثلها وهو رأي الحنفية والمؤيد. قال والثالث لا يجوز ذلك إلا بحكم الظاهر بحكم لظاهر النهي في الحديث. قال والثالث لا يجوز ذلك إلا بحكم لظاهر النهي في الحديث ولقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأجيب بأنه ليس أكلا بالباطل، والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه. الرابع ابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع،
الكل هذا يجب فيه نظر على شدة، يعني عسى يباح له، وهو القول الصحيح أن الظفر مباح جائز، أما إيجابه فهذا مبالغة.
قال أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره،
من نوع ما هو له،
من نوع ما هو له أو من غيره، ويبيعه ويستوي حقه، فإن ضبط على ما هو له رده له أو لورثته، وإن نقص بقي في ذمة من عنده له الحق، فإن لم يفعل ذلك فهو عاصي لله تعالى، إلا أن يحمله ويبريه فهو مأجور. فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظهر بشيء من ماله من عنده له الحق،
يعني الآن انظر على عجائب. ابن حزم يرى أن من لم يأخذ بحقه يعني ظفر بحقه أو نظير حقه مقابل ويبيعه ويأخذ حقه عاصم، فإن سامحه فهو مأجور. نعم، يقول إما عاصي وإما مأجور، وليس هناك أمر مباح له، فيه نظر هذا القول بعيد.
فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من ماله،
ظفر عندك وظفر، لكن لا نعرف ظفر، لعله وجهان،
وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه، فإن طلب أنكر، فإن استغلب حلب وهو مأمور بذلك. قال: وهذا قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما، وكذلك عندنا: كل من طهر بظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه.
طيب، لا يتسلك بهذا إلى التقطع في الطرقات. واحد أخذ سيارة مثلا ثم هو يمر ويقطع الطريق ويأخذ سيارة بدل سيارته، هذا ما هو من باب الظفر، بل هو من باب قطع الطريق. فإن وجد سيارتها أخذها، وإن يعني ماذا ما قطع الطريق وأخذها مقابل سيارته بدون قطع للطريق وبدون أذية للمسلمين وبدون زعزعة للأمن، ذلك من باب الظفر. أما الحال هذا فهذا فيه فتنة. نعم.
قال: واستدل بالآيتين وبقوله تعالى: ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وبقوله تعالى: والذين إذا
طيب ما عليهم من سبيل، أي السبيل هنا المقصود به الذنب، ها،
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وبقوله: والحرمات قصاص، وبقوله: لمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
استدل بالآيتين وكأنه أضاف إليها للصنعاني، الصنعاني أضاف إلى ما استدل به ابن حزم.
قال: وبقوله صلى الله عليه وسلم: الهند امرأة أبي سفيان، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شهير وأنه لا يعطي ما يكفيني وبنية، فهل علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ ولحديث البخاري
هذا نعم، هذا واضح صريح في الظفر. امرأة لا يعطيها زوجها نفقتها وظفرت من جيبه بنفقتها ولا من خزنته ولا تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، ظفرت بهذا الشيء فهذا حق لها، هذا من باب الظفر واضح.
ولحديث البخاري: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف.
طيب، إيش الأفضل الآن في شأن المرأة؟ يعني إن ظفرت بشيء، أنها تستعف وتطالبه بما هو لها، أم تأخذ؟ أيه الأفضل؟ خذي ما يكفيك ولدك المعروف. إن كان المال واسعا ولا يدرك ذلك الأخذ من ماله بحيث لا يتتهم بسوء وربما أدى إلى فراقها، فلها أن تظفر بشيء بنفقتها بالمعروف بدون إسراف وبدون تضييع المال وبدون إجحاف بصاحبه وظلم الله. وإن كان المال ضيقا قد عده صاحبه يعرفه، وربما إذا أخذته بقي يعني من أخذ كذا من أخذ كذا، وبقي كذلك أيضا مشدوه البال من سرقه، فمثل هذا الحال الحقيقة أنها ضيق عليه، والحقيقة أنه ربما اتهمها بسوء وربما أدى إلى ما هو أشد من حالها وصبرها عليه إلى الفراق. فإنه إذا علم أن امرأته تخونه وتسرق من جيبه أو تسرق كذلك من مكانه يبغضها، فلا يحب الإنسان الخيانة وأن إنسانا يختانه وأن إنسانا كذلك أيضا يخادعه في ماله. نعم، هذا هو الأولى، فليس على إطلاقه هذا. ولعلكم تجدون فتح الباري نظير هذا التفصيل.
قال: ولحديث البخاري: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
وهذا من باب الظفر، وقصة الذي رقع قرئ عليه الفاتحة فكأنما نشط من إيقاظ، استضافوهم فلم يضيفوهم، فلما سلط الله على ذلك السيد منهم سيد قومه لدغ أتوا إليهم قالوا: ما نرقيكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا. بعد ذهب إليه أبو سعيد وقرأ عليه كأنما نشط من إيقاظ: الله يسر لهم. وأخذوا القطيع واستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإذنه، هذا أذن لهم بأخذه. بل الله عز وجل يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، الآية. عاتب الخضر موسى عليهما الصلاة والسلام، أو موسى الخضر، لماذا ما أخذ عليه أجرا؟ لأنهم استضافوهم فأبوا أن يضيفه فوجد فيها جدار ينقض فأقامه فعاتبه لماذا ما تأخذ عليه أجرا وما أعطونا كراها. فنبي الله موسى ما عاتب إلا على شيء هو حق، ولكن ذاك أطلعه الله على أمر. فهذا في الملة الماضية أيضا أن الظفر أمر مشروع.
قال واستدل بكونه إذا لم يفعل عاصيا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي فلم يجره عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد الظالمين. ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا أن يغيره بيده إن استطاع، فمن قدر على قطع الظالم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر، ولم يفعل فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من حيث الأدلة قوية، لكن الصحيح أنهما يعلم إذا كان في حقه بالذات هو وإنما مباح له، وأما في حق غيره إن ظفر مثلا بحق غيره لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، فإذا استطاع أن ينتصر للمظلوم وظفر بذلك له وإنه يكون واجبا عليه. وما زال في كلام بن حزم يسوقه.
ثم ذهب حديث أبي هريرة فقال هو من رواية طلق من غنام عن شريك فقيس بن الربيع وكلهم ضعيفا. قال ولا صح فلا حجة فيه لأنه ليس انتصار المرء من حقه خيانة، بل هو حق واجب وإنكار منكر، وإنما خيانة أن تكون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده.
ابن حزم أدخل مسألة في مسألة، مسألة الانتصار للغير وإن كان من الظفر له أمر واجب بقدر المستطاع، نعم، ومسألة الانتصار للنفس إن كان قد يعني يريد أن يأخذ يعني بحقه فليس بواجب عليه، مباح له، هذا الذي هو الأصل، مباح له وإن عفى عنه مأجور.
قال رحمه الله قلت ويؤيد ما ذهب إليه حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
هذا التأييد لأي مسألة؟ للانتصار للغير والظفر للغير لا للنفس.
فإن الأمر ظاهر بالإيجاب ونصر الظالم لإخراجه عن الظلم، وذلك بأخذ ما بيده مما هو بيده لغيره ظلما.
إلى هنا استفدنا مسألة الظفر وهي مسألة مهمة متوغلة في مسائل الفقه، ورد الأمانات أيضا والديون والودائع. نعم لا هو ما أضعه، إذا تركه سامح فيه أو ما يكون أضعه صبر. ها؟ أي حديث رد الأمانة إلى ما يتمنك، حديث جيد لا بأس.